من إذاعة العراق الحر فبراغ. قال الرئيس جورج دبليو بوش إنه طلب من بول بريما رئيس الإدارة المدنية في العراق التشاور مع مجلس الحكم الانتقالي لوضع استراتيجية جديدة للإسراع بتسليم الحكم للعراقيين. وأكد رئيس بوش أن قوات التحالف ستنتصر على الإرهابيين، مشيرا إلى وضع استراتيجية جيدة للتعامل معهم. نقلت رويترز عن مصدر سياسي أن الحكومة الإيطالية أكدت رسميا اليوم الخميس أن روما ستحتفظ بقواتها في العراق رغم الهجوم الذي سقط فيه يوم أمس الأربعاء 18 إيطاليا في مدينة الناصرية. إلى هذا وصل أنتونيو مارتينو وزير الدفاع الإيطالي إلى مدينة الناصرية اليوم الخميس لزيارة الجنود الإيطاليين الذين جرحوا في الهجوم الانتحاري ولتفقد موقع الانفجار. صرح الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس أن استراتيجية ترك العراق لم تتغير بسبب فورة العنف الأخيرة ضد قوات التحالف والهيئات الدولية في البلاد. وقال الناطق بأن الاستراتيجية تقوم على الوصول إلى الحرية والازدهار للعراقيين ومن خلال العراقيين، وأن التحالف سيبقى في العراق لحين إتمام هذه المهمة. وقال وزير الخارجية البريطانية اليوم الخميس بأنه سيكون من الصعوبة إحراز تقدم فيما يتعلق بتحقيق الديمقراطية في العراق ما لم تتم السيطرة على الجانب الأمني في البلاد. شنت القوات الأمريكية في العراق غارات على أهداف لمسلحين في العاصمة بغداد، فيما وصل عدد القتلى إلى 31 فردا في قاعدة للشرطة العسكرية الإيطالية في مدينة الناصرية. وقال مسؤولون أن القوات الأمريكية استخدمت طائرات من طراز هيركوليز معدلة في تدمير مستودع مهجور في بغداد يعتقد أن المقاتلين كانوا يستخدمونه. وأضاف المسؤولون أن عراقيين قتلا في هجوم بطائرة مروحية أمريكية على شاحنة صغيرة استخدمت في شن هجمات بقذائف الهاون على الجيش الأمريكي. انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في مدينة الفلوجة، انفجرت في عربة عسكرية أمريكية، وتحدث السكان عن سقوط 3 جرحى أمريكيين بحسب رويترز. ولم تتوافر أنباء فورية عن الهجوم الذي خلف فجوة كبيرة في الشارع الرئيسي في الفلوجة. كما نقلت رويترز عن متحدث أمريكي باسم الفرقة المدرعة الأولى اليوم الخميس أن جنديا أمريكيا قتل في هجوم بقنبلة على جانب الطريق في بغداد. نقلت رويترز عن دومينيك دو فيليبان وزير الخارجية الفرنسي اليوم الخميس أن فرنسا مستعدة للمساهمة في إعمار العراق حال تسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة. وقال دو فيليبان لراديو يوروب وان الفرنسي نريد أن نقوم بذلك استجابة لطلب حكومة عراقية، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة ممثلة لمختلف طوائف الشعب العراقي بنهاية العام الحالي، ومشيرا إلى تأخر الوقت تماما بالنسبة لمن يتحدثون عن تشكيل حكومة في صيف 2004. وطالب الوزير الفرنسي بتغيير السياسات مكررا وجهة النظر الفرنسية التي ترى أن تسليم السيادة للعراقيين سيساعد في تخفيف التوترات في البلاد. قال ياسو فوكودا أمين عام مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس إن خطة إرسال قوات يابانية غير قتالية للعراق ليست ممكنة في ظل الظروف الراهنة. وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد من انفجار الناصرية، كما جاء قبل يوم واحد من زيارة من المقرر أن يقوم بها لطوكيو وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. لكن فوكودا كما تنقل رويترز أكد على تصميم طوكيو الثابت بتقديم مساعدات في إعادة إعمار العراق، إضافة إلى مساعدات إنسانية في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن موقف اليابان لم يتغير. وكان فوكودا قال يوم الأربعاء إن طوكيو تعتزم إرسال قوات للمساعدة في إعمار العراق بحلول نهاية هذا العام. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، تواصل بركان الشكرتشي زياراتها الميدانية للمجالس الاستشارية المدنية في ضواحي بغداد، ونرافقها اليوم في زيارة إلى مقر مجلس الأعظمية.
نواصل معكم أعزائي سلسلتنا الخاصة عن المجالس الاستشارية المدنية ونشاطاتها وأهم ما يعترض طريقها من عراقيل، وضمن متابعتنا لأعمال ومهام العضو النسوي في هذه المجالس وعلى مستوياتها الثلاثة، مجلس الحي والمجلس البلدي والمجلس الاستشاري الأعلى لمدينة بغداد، ذهبت هذه المرة إلى مقر مجلس بلدية الأعظمية، والتقيت هناك بعضو مجلس حي القاهرة الدكتورة سحر والسيدة أنوار علي عضو مجلس حي تونس، بالإضافة إلى رئيسة لجنة المرأة والطفولة وعضو مجلس حي الشعب السيدة بتول حسين، وهي تؤكد أنهن الآن حددنا الأهداف وبدأنا العمل على تنفيذ الممكن منها في الوقت الحاضر.
حددنا الهدف الأول بأهداف اللجنة بلجنة مرأة وطفولة، أنه هو بواقع المرأة من خلال رفع المستوى الثقافي لها والتوعية بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والاستفادة من تجارب الماضي. احنا حاليا نريد كلجنة خلينا نقول مفعلة في مجلس القضاء، لأنه نخلي أهداف محددة حتى نخلي لها سقف زمن لتحقيق هذه الأهداف. الأخوات هنا اقترحوا بأنه إحنا نشتغل في محورين، محور المرأة ومحور الطفل، فناقشنا بأنه كل الفرص أو كل المشاريع اللي تم في كل حي تخدم المرأة في جانب وتخدم الطفل في جانب آخر، فندرس كل المشاريع اللي تكون في خدمة هذول المحورين، نبني نسويها فكادت من أهدافنا وهدف في تحقيقها يعني. زين، فإحنا قدر الإمكان نجمع، إحنا في قضاء الأعظمية عندنا 11 حي، في كل جلساتنا اللي فاتت والجلسات القادمة حنناقش أكثر المشاكل خلينا نقول المشتركة أو الهموم المشتركة للمرأة في 11 حي، ونبني مشروع يخدمهم كليتهم. وهذا اللي احنا نريد ندعو إلى، يعني نريد مركز ثقافي في كل حي يحمل هموم المرأة، مثلا يشغلها، يسوي لها، يوفرها فرص عمل، يثقفها، يعلمها مهنة ممكن تستفاد منها، كتكون في يعني توفر لها فرصة عمل بحيث تسوف رزق لعائلتها. كل النساء ممكن تلقى يعني في الطريقة لجذب كل النساء في كل هممهم. فمقترحنا هذا صعب التحقيق في كل حي، لكن قدر الإمكان قدرنا نسوي في القضاء، حصلنا موافقات ببناية، وإحنا نعمل على أنه اختيار كادر مؤهل لإدارة هذا المشروع، مشروع يخص النساء، هو مشروع تثقيفي، خلينا نقول تثقيفي درجة أولى، زائد تدريب للنساء، توفير فرص عمل، وهم نساء القضاء. احنا حاليا في لجنة مرأة وطفولة عندنا ممثلات من كل حي، رجال مرأة وطفولة في كل حي عندنا ممثلات هنا أسبوعيا نجتمع حتى ندرس مثلا كل شنو المشاكل تواجه اللجنة، شنو المسائل اللي ممكن أنا مثلا أقدر أقدمها، التوصيات اللي ممكن أفاتح بها مؤسسة حكومية حتى أخدم المرأة أطورها مثلا. فممكن أنه حتى الأشياء اللي تخص الأطفال ممكن تكون عندنا يعني رأي بها ونفع بها مقترح، هذا قدر الإمكان يعني.
إلى أين وصلتوا لحد الآن؟
إحنا حاليا يعني في طور مرحلة التشخيص، بس التشخيص الدقيق اللي نقول، لأن إحنا حاليا كبداية يعني عمل لجنة، يعني هاي جلستنا الرابعة مثلا، في طور أنه نفهم شنو المشكلة اللي واجهها 11 حي بالنسبة للمرأة وبالنسبة للطفل. هناك مقترحات على كل الأسئلة، مقترحات مهمة جدا للمرأة.
مدى إمكانية تنفيذها؟
إمكانية يعتمد على حاليا اتصال مع يعني سلطة الائتلاف ومنظمات الغير حكومية العالمية. هناك منظمات عالمية غير حكومية جاءت، هناك رصيد مخصص لمشاريع تخص المرأة. حاليا اكو ارتباط وياهم في طور دراسة هذه المشاريع أو هذه المقترحات والدخول في تنفيذها.
هم على استعداد لفعلها.
إن شاء الله بعد الاقتناء بحيثيات المشروع، يعني هنالك أكثر من 3 أو 4 مشاريع مقدمين عن طريق لجنة المرأة والطفولة في القضاء مع اليو ان دي بي مثلا، منظمة اي ار دي او الار تي اي، ذول كلهم احنا هناك مشروع لإقامة فد مركز خاص بلجنة المرأة والطفولة.
أنت الآن عضو في مجلس البلدي.
نعم.
وكذلك في حي الشعب.
نعم.
الأخوات يعني
مختلفة
عن
الأحياء.
نعم. على أي أساس يتم اختيار هذه المشاريع؟ يعني هناك منطقة مثلا تحتاج أكثر لعمل أكثر من غيرها؟
نعم طبعا قطعا، يعني هسه حاليا في الشعب هناك 12 محل بتفش، حتى الستايل مالت المرأة، طراز المرأة في هذه المحلة، في محلة معينة يختلف عن المحلة الأخرى. يعني أنا لما أريد مشروع يهم المرأة لازم أني أعرف همومها بالضبط وشين هي تحتاجها، يعني
لأي شيء تعطون الأولوية؟
هنا ليس هناك المرأة هي المرأة، في 11 حي ماكو أولوية أنه هذه المرأة أفضل من هذا، لكن هناك دراسة
للاهتمامات الفقير مثلا
بالضبط، هو هناك دراسة لاهتمامات المرأة في هذه أو حاجتها، هناك حي يحتاج إلى اهتمام أكثر، لكن مو معنى أنه نغبن المرأة في حي شوية أرقى أو ممكن الحالة الاقتصادية مالتهم أفضل من نوفر لها مثلها، ممكن اهتمامات هذاك المركز يختلف، لكن حاجة الحي إذا الأولويات تحتاج على الأولويات، فعلا هناك أحياء تحتاج إلى مركز بقابليات هائلة، نحتاج إلى
مثل أي مناطق؟
مثلا عندنا في الشعب مثلا منطقة الديوان والجمعيات، هناك يعني لو سوينا مركز ل يعني محل أمية يكون ناجح جدا، لأن منطقة فقيرة وكانت مغبونة في عهد النظام.
ستبتول يعني خلينا ننتقل إلى واحدة من الأخوات إذا ممكن، من الأحياء اللي تعتبر أيضا من الأحياء خلينا نقول الفقيرة نسميها فقيرة أو تحتاج إلى اهتمام أكثر أو الأكثر يعني أهمية، خلينا نقول تعرفين بنفسك البداية.
دكتورة سحر، عضوة بالمجلس البلدي و لجنة المرأة والطفولة لحي القاهرة. احنا نفس الشيء، همينة اكو منطقة من المناطق همين فقيرة، همين تحتاج الى مركز محو امية، وبنفس الوقت مو بس مركز محو امية، تحتاج الى تثقيف المرأة. يعني اكو صحيح ما اخذت مثلا صف سادس او صف سادس اعدادية يعني قصدي، بس ما لهم تثقيف، ما لهم توعية، ما لهم
هي. خلينا نكون اكثر صراحة دكتورة سحر، أنت الآن عضو في مجلس بلدي كذلك في مجلس المحلي، أنت على تماس مع بقية على مستوى المجلس البلدي وأيضا مع الناس، هل تحسين في تجاوب؟ يعني في العهد السابق كان أيضا هناك محومية، فمدى تجاوب المرأة من هالناحية تعتقدين؟ إذا تستطيعون أن تغيرون من هذا التفكير؟
لا أكو تجاوب،
كنت
أجاوب النساء
حاولت
تقوية، والله هذا الاجتماع لاحظت بأنهم هم يريدون يعلمون أطفالهم، هم يريدون يهتمون بأطفالهم، حتى يريدون يتعلمون، بس مو بس أكو بعضهم مثل ما قلت ليش يعني يعرفون يقرون يكتبون، بس يريدون حتى الإنجليزي، يطورون لغتهم بالإنجليزي، يطورون لغتهم بالكمبيوتر.
إلى أي سبب ترجعين هذه المسائل؟
هذا المسائل إهمال النظام السابق، إهمال الجوانب الدراسة بشكل عام، هو إهمال الجوانب الحياة بشكل عام. يعني حتى إحنا طلاب كلية مثلا إهمال جانب الكمبيوتر، إحنا مو هلقد معرفتنا بالكمبيوتر، مو هلقد معرفتنا بالإنجليزي، يعني مو هلقد معرفتنا أصلا بالدراسة الحقيقية مالتنا.
من اللي يعني يغيرون من هذا التفكير يعني بهذه السرعة؟
انفتاحنا على مناطق أخرى، بأن إحنا نريد نطور بلدنا، نبني بلدنا بإيدنا، بحيث لما الأمريكان يجون يتكلمون ويانا نريد نعرف شنو كلامهم، شنو نعرف مخاطبتهم، نريد نعرف الكمبيوتر شلون يشتغل، شلون على مود نطور البلد، نطور أي اللغة الأصل هي صارت مشكلة مالتنا.
أخذ أخرى لو سمحتوا. أريد أشوف المرأة يعني مدى إيمان المرأة العادية بالمجلس وإيمانها إنه أنت فعلا للدعوة.
اسمي أنوار علي، أخذ أن حي تونس. احنا بعدنا لي هسه بالبدايه بالمنطقه ما عندهم تشوف فكره اللي يعني شنو الهدف من عندنا، شنو نقدر نسوي، يعني بعدنا احنا صار لنا اقل من شهر، لكن اكيد اكيد راح يصير تجاوب، يعني لان احنا منتخبين من المنطقه، فاكيد راح يصير تجاوب بالمنطقه من عندنا، راح يكون يعرضون مشاكلهم. بس هم بداوا مثلا هسه توزيع الاستمارات عن الارامل، اكو تجاوب عن مجلس البلد، يعني بدأوا يفهمون شنو المجلس، شنو احنا نريد نرفع من مستوى المرأة بشكل عام، فاذا ما يكون وجه بوجه، فاذا ما يكون نلتقي بهم ونشوف مشاكلهم ونشوف مواهبهم ونشوف اقتراحاتهم، بعد احنا شلون راح نبني احنا؟
ذكرتيلي مسألة الانتخاب، يعني تم انتخابكم من قبل الناس صحيح؟
اي طبعا بالمنطقة اكيد.
طيب ماذا عن بقية اعضاء المجلس؟
أصغر كلهم منتخبين من المنطقة، يعني
ماذا عن رئيس المجلس؟
كلهم منتخبين، ماكو واحد إجا بدون علم المنطقة وجو موافقين عليه، موافقة المنطقة كلها وخيرة المنطقة طبعا يأخذوهم.
بالنسبة للانتخابات من مجلس البلدي، يعني أعتقد بأنه كلها يعني كانت تجربة رائعة، لأن تحسين لأول مرة بتطين دور للقاعدة الناس في انتخاب من يمثلهم كلجنة استشارية تعبر عن همومهم، فكان انتخاب عن طريق الناس. بعد تهيئة الهيكلية وانتخابهم وتحديد بأنه المجلس الفلاني يمثل اللجنة الاستشارية الممثلة بفلان وفلان من الناس، تم اختيار مجموعة تمثل الناس على مستوى القضاء، ومن مستوى القضاء تم اختيار مجموعة تمثل على مستوى مدينة بغداد، مجلس بغداد الاستشاري.
تحدثين نعم. عن القاطع الأعظمية.
القاطع الأعظمية هناك لجان معينة شوفيها بالصبورة، 10 لجان.
حقوق الإنسان،
المرأة والطفولة، التربية والشباب، الصحة والبيئة، الخدمات، العلاقات العامة، حقوق الإنسان، الاقتصادية، السلامة العامة، الإدارية، الثقافة والإعلام، بالإضافة لرئاسة المجلس ورؤساء اللجان دورة لمدة 60 يوم. يتم انتخاب عنصر آخر لإعطاء دور بتفعيل دوره في المجلس.
إذا أنت كل 60 يوم عندكم
60 يوم
انتخاب،
كل 60 يوم تجرى انتخابات في المجلس لاختيار رئيس المجلس ورئيس لجنة ورؤساء اللجان.
نتابع معكم أعزائي الحديث عن المجالس الاستشارية المدنية في حلقة موزايك لهذا الأسبوع، أي يوم السبت القادم إن شاء الله. شكرا لكم، ومع تحياتي بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، من مختاراتنا الغنائية لهذا اليوم معكم الآن علي العيساوي وهذه الأغنية. سيداتي وسادتي، وكالة أنباء عالمية تناولت اليوم في تقرير لها من العراق الانتهاكات التي يتعرض لها رجال وسائل الإعلام الغربية والصحفيون في العراق من قبل الجنود الأمريكيين. كفاح الحبيب عد عرضا لهذا التقرير وضمنه لقاء مع رئيس تحرير صحيفة عراقية.
مستمعي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. مع تصاعد حجم الخسائر البشرية التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق، أصبح الجنود الأمريكيون عصبيي المزاج، وراحوا يتعاملون بعدوانية واضحة مع الصحفيين الذين يقومون بتغطية أحداث هذا النزاع الدامي. وتقول وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن رجال وسائل الإعلام يتم اعتقالهم وتصادر المعدات التي يستخدمونها في عملهم الإخباري، فيما تعرض بعضهم إلى إساءة في المعاملة، سواء من ناحية تلقي الكلام البذيء أو حتى الضرب من ناحية أخرى أثناء قيامهم بتغطية الأحداث إعلاميا. وتقول الوكالة رغم أنه من الصعب تحديد عدد الحوادث التي تورط فيها بعض الجنود الأمريكيين بإساءة معاملة الصحفيين، إلا أن هناك دليلا نادرا على أنها ازدادت بشكل حاد في الشهرين الماضيين. ففي واشنطن قام ممثلون عن 30 مؤسسة إعلامية بكتابة رسالة إلى لاري داريتا الذي يشغل منصبا مساعد لوزير الدفاع الأمريكي، يعربون فيها عن فزعهم من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق. وأوضح رؤساء مكتب واشنطن أن توجيهات البنتاغون للقوات العسكرية تنص على أن المعدات الخاصة بوسائل الإعلام سوف لن تتم مصادرتها أو حجزها. وتقول الوكالة إن رئيس هيئة مدراء التحرير في الأسوشيتد بريس، وهي مؤسسة إعلامية تضم أكثر من 1700 محرر تابع لها في عموم الولايات المتحدة وكندا، بعث برسالة احتجاج إلى وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء يحض فيها المسؤولين على اتخاذ خطوات في الحال لوقف مثل تلك المصادرات. وتشير الوكالة إلى ما كتبه ستيوارت ويلك مدير تحرير صحيفة دالاس مورنينج نيوز من أن حقيقة ذلك كان تجريد أو حرمان الرأي العام الأمريكي من الاطلاع على الصور الحرجة القادمة من العراق في الصحف والمحطات الإخبارية ووسائل النشر الإلكتروني للأخبار. كما تشير الوكالة إلى الشكوى التي تقدمت بها الشهر الماضي منظمة الصحفيين العالمية في بروكسل، والتي تنضوي تحت لوائها اتحادات تمثل نصف مليون صحفي في أكثر من 100 بلد، عن اتساع نطاق المضايقة التي يتعرض لها الصحفيون، بما في ذلك تعرض بعضهم للضرب منذ سقوط نظام صدام حسين. وتنقل الأسوشيتد بريس عن الميجر ويليام ثيرموند من مركز الإعلام والمعلومات التابع للتحالف قوله إن توجيها صدر وتم إبلاغه إلى وحدات التحالف ينص بشكل صريح على عدم اعتراض الصحفيين أو التدخل في شؤونهم أو مصادرة أو حجز معدات التصوير والأفلام الخاصة بهم. وأضاف ثيرموند متسائلا هل يحدث ذلك في كافة الأوقات؟ ويجيب قائلا كلا، فنحن نعلم إن بعض الجنود لم يقوموا باتباع تلك التعليمات. وتشير الوكالة إلى ما يقوله بعض القادة العسكريين من أنهم يعملون على قطع دابر مثل تلك الحوادث، وذلك عن طريق إصدار وثائق وهويات خاصة للصحفيين. ويذكر إن مثل هذا النظام قد أثبت نجاحه في حالة الصحفيين الذين رافقوا القوات العسكرية أثناء الحرب، حيث لم يسمع آنذاك أي شيء تقريبا عن حدوث مواجهات. ولكن كلما وضع جنود قوات التحالف تحت ضغوط متزايدة من جراء الهجمات المسلحة التي يشنها مجهولون ضدهم، حيث لقي 37 أمريكيا مصرعهم لحد الآن في هذا الشهر، كلما أصبحت علامات التوتر واضحة على سلوكهم، إذ أن عددا من الصحفيين ومنهم على وجه الخصوص العراقيون وبعض العرب الذين يعملون لحساب مؤسسات إعلامية أجنبية يقولون أنهم يتعرضون بشكل روتيني لتهديدات بالسلاح في الوقت الحاضر إذا ما حاولوا تصوير آثار الهجمات المسلحة، فقد ألقي القبض على البعض منهم وتم احتجازهم لفترات قصيرة. مستمعين الأعزاء، عن أبعاد هذا الموضوع تحدثت إلى الصحفي والكاتب العراقي جلال الماشطة، رئيس تحرير جريدة النهضة الصادرة في بغداد، وسألته عن حقيقة ما يتعرض له الصحفيون العراقيون بشكل خاص من تعامل غير لائق ومضايقات من قبل جنود قوات التحالف، فأجاب قائلا
حينما سقط النظام في العراق انفتحت على أمام الصحفيين العراقيين والأجانب فرص واسعة للعمل وتغطية الأحداث، وكان من المفترض أن هذه الحرية المتاحة تستثمر على الوجه الأفضل والأكمل في الصحافة العراقية، وأنا أتحدث هنا عن الصحافة العراقية تحديدا لأن ما يتعرض له الصحفيون العراقيون أكثر بكثير مما يتعرض له الصحفيون الأجانب من مضايقات. المسألة الأساسية في اعتقادي هي أنه مع تزايد أعمال العنف والتخريب بدأت القوات الأمريكية تشعر بنوع من العصبية وفي التعامل ليس فقط مع الصحفيين وإنما مع عموم العراقيين. هناك حالات لا تثير الارتياح، في مثلا حينما توجه البنادق إلى صدور أشخاص عزل، هذا موضوع يثير الاستياء، لكن ما يثير الاستياء أكثر حينما يحاول الجندي الأمريكي أن يختطف الكاميرا من يد صحفي في النهضة أو في أي جريدة أخرى، أو يمنع مصورا تلفزيونيا من أداء واجبه. هذه المضايقات تبدأ مثلا في الحواجز الكثيرة التي تفصلنا عن محلات وجود هيئات الحكم العراقية، وبلغ الأمر في الآونة الأخيرة أن سمعنا أن مضايقات تعرض لها حتى عدد من أعضاء مجلس الحكم. أعتقد أن مثل هذه الممارسات مردها ربما إلى سببين. السبب الأول الذي تحدثنا عنه هو الحالة العامة، وهي حالة موضوعية بالطبع، نفهم سيكولوجية الجندي الأجنبي الموجود في أرض غريبة والذي يتعرض إلى عمليات إرهابية وعمليات عنف غير مبررة في كثير من الأحوال وهي مرفوضة بالمطلق. لكن السبب الثاني أحيانا هو ربما غياب الشعور بأهمية الكلمة. الولايات المتحدة والقوات التحالف ربما كسبت المعركة العسكرية مع النظام السابق، لكنها في اعتقادي لم تكسب المعركة الإعلامية، وبهذه الطريقة فإنها سوف تمنى بالمزيد من الخسائر على هذا الصعيد، وهو ربما الصعيد الأخطر، إذ أنه يهيئ ربما لانكسارات سياسية، ولذا الوضع بحاجة إلى تغيير وتغيير سريع من أجل تغطية موضوعية، والتغطية الموضوعية بالتأكيد هي في صالح الحقيقة، والحقيقة هي ليست في صالح تلك القوى التي تقوم بعمليات التخريب.
ولكن أستاذ جلال، دعني يعني أسألك سؤال محدد، هل تعرض بعض الصحفيين العاملين بمؤسستكم إلى مثل هذا التعامل، سواء على صعيد مصادرة الأجهزة والمعدات أو على صعيد الضرب أحيانا مثل ما ورد بالتقرير؟
كلا، لم يتعرضوا لمثل هذه الحالات، ولكنهم منعوا في حالات عديدة من دخول محلات كان يفترض أن يسمح لهم بدخولها، ثم أنهم كانوا أثناء الحوادث مثلا يبعدون عن موقع الحادث، وبذا فإنهم يحرمون من إمكانية تغطية ما يجري، معرفة هذا. نحن مثلا أضرب لك مثلا بسيطا، نحن لا نعرف ماذا يجري لعدد كبير من المعتقلين من قادة النظام السابق. الشعب العراقي يطالب بمعرفة المعارف، هذه المعارف محجوبة عنا بالكامل. هناك معاملة تمييزية بالنسبة للصحفي العراقي، الصحفي العراقي لا يتتاح له مثلا، نحن نطالب منذ فترة طويلة بأن نشارك أو نحضر عمليات مداهمات تقوم بها القوات الأمريكية، ربما لنسجل أنه لم ترتكب مخالفات. نحن لا نقول سلفا أن هناك مخالفات، ولكن إن حصلت مخالفات لابد أن نسجلها، وبالتالي أن نقدم الصورة الحقيقية لمعالجة مثل هذا الوضع.
هل هناك بعض الإجراءات التي من شأنها أن تتخذ في حدود مثلا إخبار منظمة الصحفيين العالمية أو أي جهة أخرى؟
أعتقد أن هناك تنظيمان صحفيان كما تعرفون في العراق، هما نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين الذي شكل حديثا، وكلا المنظمتين لا تقوم بدورها في هذا المجال، إذ أن إبلاغ المنظمات الأجنبية ربما من مهمة مثل هذه التنظيمات. بالنسبة لنا أعتقد أن الأجدى والأنجع هو ما نقوم به فعلا، وهو إبلاغ الجهات العراقية، وللأسف لا توجد جهة مرجعية واحدة في العراق الإبلاغ يعني من في سبيل اتخاذ الإجراءات، لكن هناك اتصالات على الصعيد الشخصي لمعالجة مثل هذه الظواهر. أحب أن أذكر هنا أن العراقيين وأقصد المسؤولين العراقيين أحيانا ليسوا أبرياء من مثل هذه المضايقات الصحفيين. أكتفي هنا بمثال واحد، قبل فترة أخيرة كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي مع نظيرته الإسبانية عامة طلافيو، وسمح بدخول الصحفيين الأجانب، حين منع الصحفيين العراقيون من دخول المؤتمر. عقدة الخواجة هذه العقدة المتأصلة ربما في نفوس البعض تؤثر بالطبع، وهي ليست أقل سوءا من مصادرة كاميرا، هذه مصادرة حق أساسي من حقوق الصحفيين.
الصحفي والكاتب جلال ماشطة من بغداد، رئيس تحرير جريدة النهضة، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
باحث في تاريخ العمارة، ولد في بغداد، درس في مدرسة رابطة المهندسين المعماريين بالمملكة المتحدة، وتخرج فيها سنة 1961. عين في عدة مراكز، منها رئيس لدائرة العمارة في المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية في وزارة الإسكان والتعمير من سنة 73 إلى سنة 83، كما عين خبيرا في المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية. سبق وأن قام بتدريب طلبة الصفوف المتقدمة في قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في جامعة بغداد على التصميم المعماري من سنة 62 إلى سنة 73، وفي نفس الوقت كان يدرس مادة تاريخ العمارة لعصر النهضة الأوروبية. كان عضواً في نقابة المهندسين وعضواً في اللجنة المركزية الوطنية لرابطة نقاد الفن في العراق، له بحوث وتخطيطات عديدة في فن العمارة.
مبدعون من بلادي. هنري زافابودا
باحث في تاريخ العمارة، ولد في بغداد، درس في مدرسة رابطة المهندسين المعماريين بالمملكة المتحدة، وتخرج فيها سنة 1961.
مستمعين الكرام، تناول صحيفتان أمريكيتان السياسة الأمريكية تجاه العراق، فذكرت إحداها أن السياسة الأمريكية تجاه العراق تواجه أزمة، فيما ذكرت الأخرى أن مجلس الحكم الانتقالي بات يصغي إلى تحذيرات واشنطن. أياد الجيلاني يطلعنا الآن على ما جاء في الصحيفتين.
مستمعين الكرام، زخرت الصحف الأمريكية اليوم بعدد من التقارير والمقالات المخصصة للشؤون العراقية، فلقد نشرت النيويورك تايمز افتتاحية بعنوان السياسة تجاه العراق في أزمة، تعتبر فيها أن استدعاء الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر إلى واشنطن لإجراء مشاورات عاجلة يشير إلى المستوى الجديد من الذعر بين صفوف صانعي السياسة الأمريكية. وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية بدءا من الرئيس بوش ونزولا إلى الآخرين ضغطوا خلال هذه الاجتماعات على بريمر كي يسرع في نقل السيادة إلى مسؤولين عراقيين معينين. بهدف تقليص وبصورة جذرية الجدول الزمني الذي كان وضعه لإجراء الانتخابات في البلاد. صحيح تقول الصحيفة أننا دعونا منذ البداية إلى الإسراع في نقل السلطة الحقيقية إلى العراقيين، شأننا في ذلك شأن معظم حلفائنا الأوروبيين، إلا أنها تثير الشك حول صواب تقليص الفترة اللازمة للتوصل إلى صياغة دستور عملي وإجراء انتخابات عادلة في بلد يعاني من كل هذه المتاعب والتمزق، إذ تعتبر الصحيفة أن مثل هذا التوجه يشير إلى أن إدارة بوش تواقة إلى إعادة القوات الأمريكية إلى بلادها بدرجة جعلتها تفقد اهتمامها بوضع الأسس اللازمة لديمقراطية مستقرة في العراق. وتؤكد الصحيفة بأن السبيل الأفضل يتمثل في نقل السلطة السياسية إلى إدارة جديدة تقودها الأمم المتحدة، فمجالات التطور الدستوري والإشراف على الانتخابات هي المجالات التي تنعم الأمم المتحدة بالشرعية والخبرة اللازمتين لتحقيقها، كما من شأن إدارة دولية في العراق المساعدة على جذب المزيد من قوات حفظ السلام الدولية للتخفيف عن القوات الأمريكية المحملة حاليا فوق طاقتها. وتخلص نيويورك تايمز إلى أن الحقيقة المرة في العراق هي أن الخيارات الجذابة لا وجود لها في العراق. صحيح أن الإدارة ترغب في سحب الأمريكيين من خطوط المواجهة الفتاكة، ولكن انسحابا أمريكيا مبالغ في سرعته ولا يستند إلى تسليم منظم لشؤون إدارة البلاد إلى الأمم المتحدة، سيترك العراق عرضة إلى ذلك المزيج من سوء الإدارة والإرهاب الذي خاض البيت الأبيض الحرب من أجل الحيلولة دون حدوثه. كما نشرت الواشنطن تايمز مقالا بعنوان المجلس العراقي يصغي إلى التحذيرات الصادرة عن واشنطن، تنسب فيه إلى مسؤولي مجلس الحكم الانتقالي في بغداد، وفي ضوء التقارير الواردة من واشنطن تنسب إليهم إعرابهم عن استعدادهم لجعل المجلس تلك الهيئة التنفيذية الحريصة والحازمة التي تبحث عنها واشنطن. وتوضح الصحيفة بأن التقارير الواصلة إلى بغداد والمنوهة باحتمال إجراء تغييرات جذرية في المجلس لفتت انتباه هذه الهيئة التي لا يحضر معظم جلساتها سوى نصف عدد أعضائها في الوقت الذي يتابع فيه الآخرون أعمالهم الخاصة بدلا من التركيز على واجباتهم الرسمية. وتشير الصحيفة إلى أن هذه التنويهات دفعت قباد طالباني نجل الرئيس الدوري الحالي للمجلس جلال طالباني إلى التأكيد بأن المجلس يتفهم الحاجة إلى إعادة تنظيم نفسه ليتحول إلى هيئة فعالة قادرة على اتخاذ القرارات. وتنسب الصحيفة إلى مساعد لأحد أعضاء المجلس الآخرين قوله إنك تتحدث عن مجلس يجلس فيه ممثل الحزب الاشتراكي إلى جانب ممثل الأخوان المسلمين الذي يجلس بدوره إلى جانب ممثل الحزب الشيوعي، فهو مجلس لا يضم 24 عضوا بل 24 أيديولوجية مختلفة، لذا فليس من السهل لهؤلاء أن يتفقوا على أي شيء.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، أشارت تقارير صحفية عدة خلال الأسبوع الجاري إلى احتمال أن تلجأ واشنطن إلى إعادة صياغة مجلس الحكم العراقي، على اعتبار أن المجلس بحسب تلك التقارير لم يثبت قدرته على معالجة المشكلات العراقية الراهنة. لكن ما هي احتمالات مثل هذا التغيير في بنية السياسة العراقية لواشنطن؟ وهل يمكن لأي تغيير من هذا النوع أن يفتح الباب واسعا أمام انبعاث جديد لتجربة الزعيم الواحد كما هي الحال في أفغانستان، أو أمام عودة قسم من بقايا النظام السابق إلى تولي مناصب قيادية ومسؤولة في الحكم العراقي؟ ثم لماذا التغيير؟ هل أثبت مجلس الحكم بالفعل أنه غير قادر على الحياة والاستمرار ومواجهة المشكلات العراقية؟ في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها، تحدثنا إلى المحلل والكاتب السياسي العراقي فايق الشيخ علي. السيد فائق الشيخ علي، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. بداية فائق، هناك يعني تقارير وأحاديث كثيرة حول يعني ما أداه مجلس الحكم العراقي من مهمات خلال هذه الفترة، خلال الأربع أشهر الماضية، وهناك أيضا من يشير إلى أن الأمريكيين في صدد إعادة النظر أو مراجعة أو إعادة صياغة مجلس الحكم، باعتبار يعني استنادا إلى هذه التقارير أن مجلس الحكم لم يستطع أداء مهاماته بالشكل المطلوب. فكيف تقرأ أو تقوم يعني أعمال مجلس الحكم وبصيغته الحالية خلال هذه الفترة؟
أهلا بك أخي أستاذ سامي. حقيقة حينما أنظر إلى مجلس الحكم أطرح كنت دائما هذا السؤال ولم أجد إجابة عليه: ما هي صلاحيات أعضاء مجلس الحكم؟ يعني نحن كرجال قانون وسياسيين لم نعرف حتى هذه اللحظة ما هي صلاحيات هذا المجلس، ما هي الحدود، حدود السيادة، حدود السلطات التي يمارسها مجلس الحكم. ثم بعد ذلك حينما أنشئت وزارة عراقية، إذا كان مجلس الحكم لا يعرف صلاحياته فكيف بصلاحيات الوزراء الذين يمارسون السيادة والحكومة وهم لا يعرفون كيف ذلك؟ وحينما أيضا نسأل الوزراء: أنتم إلى من تعودون في اتخاذكم القرارات أو في إبرامكم العقود؟ طبعا الجواب ليس العلني، وإنما السري يأتينا بأنهم يعودون إلى المستشارين الأمريكان الذين يداومون في وزاراتهم، وليس إلى مجلس الحكم، وإنما ظاهريا أمام العالم إلى مجلس الحكم. هذا واحد. الأمر الآخر، نحن حينما نتابع مجلس الحكم وجدناه يعني يخرج من كبوة ويقع في أخرى، من إخفاق إلى آخر. على سبيل المثال، منذ استشهاد السيدة عقيلة الهاشمي ولحد هاللحظة بقي مقعدها شاغرا، لماذا السؤال؟ يعني أنتم بقيتم أشهرا إن لم أقل سنين منذ أيام المعارضة العراقية والمؤتمرات تتقاتلون وتتصارعون على الحصص والنسب، وهذا لك وهذا لي، واتفقتم على كل الأمور حتى وصلتم إلى صيغة مجلس الحكم ومن ثم صيغة الوزارة التي هي نسخ طبق الأصل من مجلس الحكم. حينما استشهدت هذه السيدة لماذا لم يشغر مقعدها حتى هذه اللحظة؟
طيب، يعني هناك أيضا سؤال، يعني هل يعني تعتقد أن محدودية صلاحيات المجلس هي العقبة الرئيسة أمامه لأداء مهامه، أم يعني أن المسألة كما يرى بعض المراقبين يعني هي اختلالات داخل المجلس نفسه، مثلا من ناحية عدم وجود أو عدم دوام أعضائه في مقر عملهم بشكل دائم، يعني عدم التحرك، والإشارة إلى أن أكثر أعضاء المجلس هم في الحقيقة حزبيون أكثر من كونهم مسؤول دولة وحكومة وعناصر قادرة على تسيير أمور الدولة.
صحيح. هذا العقبة الأولى التي حدثتك عنها، هو عدة عقبات يعني. العقبة الأخرى مثلا أنه مجلس هو توافقي ائتلافي، وهذه كارثة جميع المجالس أو حتى الحكومات الائتلافية في كل دول العالم، سرعان ما تنهار، لأنه يتم وفق توافقات وموازنات معينة يتم طبخ هذا المجلس أو الحكومة، ثم بعد ذلك حينما يباشرون مهماتهم وعملهم تبرز الخلافات واضحة. أي بمعنى الآن الخلافات بين أعضاء مجلس الحكم أكثر من الاتفاقات التي يقدمونها بالنتيجة إلى بريمر، يختلفون فيما بينهم أكثر مما يتفقون، وهذه هي كارثة. ولهذا السبب حينما نطالب نحن كعراقيين بقينا منذ سنوات والآن منذ سقوط صدام حسين حتى هذه اللحظة نطالب بإجراء انتخابات وبديمقراطية بالبلد، لماذا؟ لأننا نشعر بأن هذا المجلس مع احترامنا الكبير لكل الشخصيات المضحية والبطلة التي ساهمت فيه ولكل الأحزاب التي قدمت الدماء والتضحيات وجاهدت وناضلت ضد نظام صدام حسين، نحن لا اعتراض عندنا على البعض، ولكن الاعتراض على الآخرين ممن لا تاريخ لهم وممن لم يقارعوا نظام صدام حسين، وهؤلاء دخلوا في صفقة وجاءوا إلى مجلس الحكم. بأي حق هؤلاء يحكمون بلدنا؟ وبأي حق هؤلاء يمارسون مثل هذا العمل؟ يعني نحن هنا الاعتراضات تبرز. لهذا السبب نطالب بأنه تجرى انتخابات، ونقول وندعي بأن مجلس الحكم لا يمثل الشعب العراقي، لا يمثل، ليس لأنه يعني من مكون من أحزاب رئيسية أو من شخصيات محترمة، لا، لا يمثل، لأنهم لم يأتوا هؤلاء إلى الحكم عن طريق الانتخاب، وإنما لكن جاءوا عن طريق التعيين.
لكن فائق، مع يعني مع كل هذا نجد أن هذا المجلس هو كما يرى الكثيرون هو مجلس تعددي، مجلس يمثل مختلف التكوينات العراقية، ويرى البعض أيضا أن البديل الممكن لهذا المجلس التعددي هو العودة إلى تجربة الزعيم الأوحد والحاكم الأوحد كما هي الحال في أفغانستان.
أبدا، البديل ليس فقط لهذا المجلس، لا، وإنما للوضع الانتقالي قاطبة، هو البديل الدائم، البديل الذي يقر الانتخابات والديمقراطية. أي زعيم أوحد أخي سامي؟ نحن كنست فكرة الزعيم الأوحد والقائد والبطل والحزب الواحد وكنست من العقل العراقي، لم يعد لها وجود على الإطلاق. هنالك كره شديد ومحاربة شديدة لهذه الفكرة، ولا يمكن أن تحل بديلا بعد أن استعمرت العراقيين عقود من الزمن. هذا واحد. الأمر الآخر، يعني أنا الآن أستغرب وأريد أن أسأل أعضاء مجلس الحكم الذين ليس عندي خلاف معهم ولم أعارضهم أنا حتى هذه اللحظة على الإطلاق، بل أنت تشهد أخي سامي أنا منذ أشهر نحن الآن ساكتون، لا نتحدث يعني، ولم نظهر في وسائل الإعلام، ولم نقل كلمة ضد مجلس الحكم، إنما سكتنا لأنه نريد أن تسير الأمور وأن تستتب الأوضاع في بلدنا. لكنني أتساءل كيف أنه يداومون 6 أو 7 من مجموع 24 أو 25 عضو في مجلس الحكم؟ ماذا يستطيع هؤلاء أن يقررون، والباقون يتقاتلون على السفر إلى بلدان العالم وإلى الدول العربية والدول الإقليمية، وكل واحد منهم راكب طيارة ويسافر إلى، يعني من الذي يهتم بالبلد إذا كان دائما 18 أو 19 أو 10 خارج العراق وعدد قليل منهم في داخل العراق يجتمعون؟ لا، بل حتى هذا العدد القليل الذي يجتمع في داخل العراق ليس هم أعضاء مجلس الحكم، لو إنما يرسلون من ينوب عنهم، والنائب دائما ليس من الدرجة الأولى الذي يستطيع أن يقرر أو أن يتحدث، لا، ودائما من الدرجة الثالثة الرابعة الخامسة. هاي عملية سخرية.
طيب فايق، يعني ألا ترى أن أي عودة يعني عن تجربة مجلس الحكم واللجوء إلى يعني نماذج أخرى غير مجلس الحكم قد تمهد لحملة واسعة من الانتقادات ضد سياسة واشنطن في العراق على أساس أنها سياسة فشلت وسياسة لم تحسب بدقة لفترة ما بعد الحرب وسياسة تحمل الكثير من الأخطاء، والأمريكيون كما نعرف يعني لا أقول يخشون لكنهم يحسبون لمثل هذه الانتقادات بعض الحسابات؟
والله يا أخي سامي سأفاجئك لو قلت لك بأنني أعتقد اعتقادا جازما بأن السياسة الأمريكية الاستراتيجية في العراق حتى هذه اللحظة، أقصد السياسة وليس يعني القتال وملاحقة البعثيين وبقايا وفلو للنظام من القتلة والمجهورين، لا، وإنما أقصد السياسة الاستراتيجية حتى هذه اللحظة هي صحيحة، فهي لا تعطي الصلاحيات والسيادة الكاملة لمجلس الحكم العراقي لأنهم لا يريدون هذا المجلس. هذا أقولها لك بكل صراحة. صحيح أنهم دخلوا معهم في اتفاقات وأن أمريكا تبنت هذا المجلس منذ أيام المعارضة ومؤتمر لندن قبل 11 شهرا كما تتذكر وكل الأمور، لكنه في واقعهم يطمحون إلى إقامة ديمقراطية حقيقية في البلد، وهذا ما نتوافق نحن كشعب مع سياستهم في العراق، لأنه إذا ما أعطيت الصلاحيات وممارسة السيادة الكاملة من قبل مجلس الحكم، أحد العراقيين الذين سيعترضون على هذا هو أنا، لأن هؤلاء ليسوا منتخبين، هؤلاء جاءوا بالتعيين، فعلى أي أساس يفرضون علينا يعني ويمارسون السلطات؟ فإذا أنا لا اعتراض عندي، إنما الاعتراض عندي على السياسة الأمريكية الآن بأنها تحمي القتلة والمجرمين ولا تدع الشعب العراقي يحاكمهم، هذا واحد. الأمر الآخر بأنها قصرت في ملاحقتهم ومطاردتهم خاصة عند عملية تحرير العراق وتركتهم يعبثون بمقدرات البلد ويقتلون الأبرياء ويستبيحون الأعراض.
طيب فايق، يعني سؤال أخير، خلي يعني البعض يرى أن أيضا العودة عن تجربة مجلس الحكم يعني قد تحمل معها بعض المخاطر كما يصفونها من قبيل يعني فتح الباب أمام إشراك بقايا من بقايا النظام السابق ومن البعثيين السابقين ومن رجالات الأمن السابقين والضباط العسكريين السابقين، يعني مراجعة تجربة مجلس الحكم تحمل معها كما تشير إلى ذلك تقارير صحفية احتمال أن يشارك جزء من مسؤولي النظام السابق في الحكم.
هذا خيار انتحاري فيما لو لجأوا إليه يعني الأمريكان، هذا واحد. الأمر الآخر، هل أن صيغة مجلس الحكم صورة أو آية منزلة في القرآن بحيث لا يمكن تغييرها أو تعديلها؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أريد أن أتساءل، مع وجود حكومة عراقية لدينا الآن وزراء وحكومة في داخل البلد، ما هي الحاجة لمجلس حكم؟ ماذا يفعل يعني مجلس حكم؟ ما هي الضرورة لوجود مجلس الحكم إذا كان أعضاء مجلس الحكم أنفسهم ممثلين في الحكومة وهم الذين عينوا وزراء؟ فنحن بحاجة إلى حكومة ولسنا بحاجة إلى مجلس حكم. أما إذا كان الحديث أنه دور مجلس الحكم تشريعي، فلماذا لا ينتخب آخرون؟ لماذا لا يصار إلى تعديل مجلس الحكم، إلى توسعته، إلى تغييره، إلى الاعتماد على قوة أخرى؟ لماذا همشت أطراف كثيرة من القوة السياسية والشخصات الشخصيات السياسية العراقية المعارضة سابقا وذات التاريخ المشرف؟ لماذا هؤلاء همشوا؟ لماذا الآن تكالب وصراع على السلطة وعلى العقود وعلى الغنائم وعلى هذه حقيقة؟ أخي سامي، ربما أنت اليوم تتفاجئ مني بهذه الصراحة، وقلت لك أنا حتى هذه اللحظة لم أعلن معارضتي لمجلس الحكم، لكن هذا هو الواقع الذي نعانيه. يعني إلى متى نحن نبقى ساكتين وننتظر منهم وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ثم يظهرون أمام العالم وكأنهم على أساس أنداد لبريمر، في حين بريمر حينما يجتمع بهم يقول لهم أنا الذي جئت بكم، أنا الذي عينتكم، وهذه حقيقة يعني لا يستطيع أحد أن ينكرها.
نعم، المحلل السياسي فائق الشيخ علي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
أشعر